وقد وجدت السلوكية في المنبهات الشرطية التأكيد على كثرة المنبهات التي يتلقاها الإنسان بسبب نموها وزيادتها عن طريق الأشراط جمع شرط، حتى أصبح بالإمكان القول بأن مجموع المنبهات الطبيعية والشرطية يتكافأ مع مجموع الأفكار في حياة الإنسان، فبقدر ما في ذهن الإنسان من أفكار توجد إلى صفها منبهات خارجية وداخلية. وأما كيف استفادت السلوكية من تجارب لاكسوس وما هي المنبهات الشرطية التي كشفت عنها هذه التجارب فضاعفت من عدد المنبهات التي تفسر السلوكية في ضوئها أفكار الإنسان، وإلى أي مدى يمكن لتجارب لاكسوس أن تبرهن على وجهة النظر السلوكية؟ فهذا ما سنجيب عنه في البحث المخصص للإدراك من بحوث هذا الكتاب، وهو الجزء الخامس من القسم الثاني في هذا الكتاب. وإنما يهمنا الآن إبراز وجهة النظر السلوكية التي تطبع الحياة الفكرية عند الإنسان بالتفسير الميكانيكي، وتفهم الفكر والشعور بوصفه نشاطا فيزيولوجيا تثيره أسباب مادية متنوعة. ومن الواقع الآن بدأ رد الزين الشيخ كله بسره على السلوكيين وكيف ينتهي تفسيرهم إلى القول بالشرط. ومن الواضح أن أي محاولة لوضع نظرية للمعرفة في ضوء السلوكية هذه يؤدي حتما إلى موقف سلبي تجاه قيمة المعرفة وإلى عدم الاعتراف بقيمتها الموضوعية، وبالتالي نصبح كل بحث عن صحة هذه الفكرة العلمية أو هذا المذهب الفلسفي أو ذاك الرأي الاجتماعي عبثا لا مبرر له، لأن كل فكرة مهما كان طابقها أو مجالها العلمي أو الفلسفي أو الاجتماعي لا تعبر عن شيء سوى حالات خاصة تحدث في أجسام أصحاب الفكرة أنفسهم. فلا نستطيع أن نتساءل على الصعيد الفلسفي أي الفلسفتين على طوال، مادية أفيقور أو إلهية أرسطو. أفيقور أيضا فيلسوف مادي، فيلسوف مادي يؤمن بالمادة، وأما أرسطو فيؤمن بالإله. ولا أن نتساءل على الصعيد العلمي أيهما على صواب، نيوتن في فكرته القائلة بتفسير الكون على أساس الجاذبية، أو أينشتاين في نسبيته العامة، ماركس في تفسيره الاقتصادي، أو ريكاردو مثلا، وهكذا في كل المجالات. لأن تساؤلنا هذا يبدو على في ضوء السلوكية شبيها تماما بالتساؤل عن عمليات الحاضر عند الباحثين المختلفين، وأيهما هو الصحيح؟ فكما لا يصح أن نتساءل أيهما هو الحقيقة، عمليات الهضم عند آبي فور ونيوتن ومارتيل أو عند أرسطو وأينشتاين وريكاردو، لذلك لا يصح أن نتساءل أي مذاهبهم وأفكارهم هو الحقيقة، لأن أفكار هؤلاء المفكرين كعمليات الهضم المختلفة في معادهم ليست إلا وظائف جسمية ونشاطات عضوية. فمتى أمكن لنشاط المعدة هذا استفهام إنكاري، فمتى أمكن لنشاط المعدة في عمليات الهضم أن يكشف لنا عن نوعية الغذاء ويصف لنا طبيعته؟ لا بالعكس، ليس استفهام إنكاري، هذه متى شرطية. فمتى أمكن لنشاط المعدة في عمليات الهضم أن يكشف لنا عن نوعية الغذاء ويصف لنا طبيعته؟ يتاح للنشاط العصبي في الدماغ أن يعكس شيئا من الحقائق الخارجية. جوابه إنكاري. وما دام لا يجوز لنا أن نتساءل عن نشاط المعدة أهو صادق أو كاذب، فكذلك بالنسبة إلى النشاط الفكري ما نقدر نسأل أنه هذا صادق أو لا كاذب. ونجد أيضا هذا الرد الثاني بوضوح أن الفكرة في رأي المدرسة السلوكية مرتبطة بمنبهاتها لا بدليلها، فإذا هي خاضعة أيضا للمنبهات، وبذلك تفقد الثقة بكل معرفة بشرية، وهذا يؤدي إلى الشك، لأن من الجائز أن تتبدل هذه الفكرة يعني وتتعقبها فكرة مناقضة إذا اختلفت المنبهات والشروط الخارجية، ويعود من عبث القول مناقشة المفكر في فكرته وأدلتها، وإنما يجب البحث عن المنبهات المادية لتلك الفكرة وإثارتها. فإذا كانت الفكرة قد نشأت مثلا من حرارة الموقف الغرفة التي يفكر فيها وعملية الهضم، كان السبيل الوحيد للقضاء على الفكرة تغيير جو الغرفة وإيقاف عمليات الهضم مثلا، وهكذا تصبح المعرفة البشرية قوائم وتنول من القيمة الموضوعية مثلا. نعم هكذا تتغير الفكرة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.